بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في صلاة الخوف. قال: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها، لكن إذا كان الصلاة في سفر، أقول إذا كان الجيش قد خرجوا عن ديارهم وسافروا مسافة قصر فإنهم يصلونها قصرا، لا من أجل القتال وإنما من أجل السفر. وكأنه يريد في قوله لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، أي إذا كان الجهاد في البلد. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون طاقتهم. إذا التحم الجيش مع العدو وصعب عليهم أن يأتوا بأركان الصلاة وشروطها صلوا على حسب حالهم، كما قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مشاة على الأرجل أو ركبانا على النجب كالإبل والخيل، وفي وقتنا الحاضر على وسائل النقل التي تنقلهم كالدبابات والطائرات ونحو ذلك. إذا اشتد القتال وصعب الإتيان بأركان الصلاة وشروطها صلى المؤمن حسب حاله إلى القبلة أو غيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني لا يشترط أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، لأنه لو كان يستطيع الاتجاه إلى القبلة لصلى بعض الصلاة إليها. قال: ولو أمكن، يعني لو أمكن الاستقبال عند الافتتاح فإنهم في حال خوف لم يتمكنوا معه إلى الإتيان بالشروط أو الأركان. قال: يومئون طاقتهم، أي يومئون بالركوع والسجود حسب الحال، وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سوبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. هذه الحالات التي ذكرها رحمه الله يفعل الصلاة فيها كما فعلها في صلاة الخوف، يعني عند التحام الجيشين، كذلك في الهرب من عدو يسقط عنه استقبال القبلة والركوع والسجود على الأرض ويومئ بذلك حسب استطاعته، سواء كان الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم ليس له حق أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة. يعني إذا كان يريد إدراك زمن الوقوف بعرفة وهو ما قبل طلوع فجر يوم العيد، فإذا خشي فوات الوقت فله أن يصلي الصلاة حسب حاله. قال: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. إذا خاف الإنسان على نفسه في طريق ليس فيها أحد من البشر وخاف قطاع الطرق فله أن يمضي في طريقه ويصلي حسب حاله مستقبلا أو غير مستقبل. قال: وعن نفس غيره، فليس شرطا أن يكون الخوف على النفس فقط، بل حتى على نفس الغير كالرفيق ونحوه. قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. يعني تخلف عن رفقته وخاف من عدو فصلى إلى غير القبلة وصلى ماشيا أو مهرولا ثم علم فيما بعد أن الطريق آمن، لا يجب عليه إعادة الصلاة، فقد صلاها بالحال الذي يستطيع، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني من خاف في مكان وأمن في مكان آخر انتقل إليه وبنى على ما مضى مما أتى به وقت الخوف. ولمصل كر وفر لمصلحة، إذا اقتحم المصلي ثعبان أو امتدت إليه نار أو كان يقارع بعض المؤذيات فله أن يكر على مصدر الخوف أو يفر منه لمصلحة. قال: ولا تبطل الصلاة بطوله، يعني بطول الكر والفر إذا كان لمصلحة. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، كأن يكون عنده طفل يخاف عليه من النار أو من الماء أو من شيء آخر وعلى الطفل نجاسة فله حمله لأنه حمله لحاجة ولا يعيد. باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر. تجب على كل ذكر، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، مسلم فغير المسلم لا يخاطب بأركان الصلاة الإسلام حتى يسلم، مكلف لا مجنون ولا صغير، المكلف هو البالغ العاقل، تجب عليه الجمعة، حر. أما العبد فلا تجب عليه الجمعة لأنه مشتغل بمهنة سيده. قال: لا عذر له من مرض أو غير ذلك يعيقه عن الحضور إلى الجمعة. وكذا على مسافر لا يباح له القصر، يعني إذا كان السفر قصيرا، يسمى سفرا لكن أقل من مسافة القصر، فإنها تجب عليه الجمعة. قال: وعلى مقيم خارج البلد، يعني تجب الجمعة على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فأقل، يعني إذا كانت المسافة قريبة لكنه مقيم خارج البلد. ولا تجب على من يباح له القصر كالمسافر والمريض، ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته جمعة ولم يصلي الظهر. قال: ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني لا يكملون العدد الذي يراه الفقهاء. بعض الفقهاء يشترطون العدد 40 مصليا فلا يحتسب بالمسافر ولا بالعبد ولا بالمبعض لأنهم ليسوا من أهل وجوبها، فلا يكملون العدد عندما يشترطوا العدد. قال: ولا تصح إمامتهم فيها، لا تصح إمامة المسافر والرقيق والمبعض في الجمعة، لأن من شرط وجوبها الاستيطان والحرية، والمسافر غير مستوطن والمملوك غير حر، فلما لم تجب عليه لم تصح إمامته فيه. هكذا يرى رحمه الله. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، شرط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا وقت الجواز وتجب بالزوال، وبعده أفضل من الإتيان بها قبل الزوال. الشرط الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، هذا هو الاستيطان، أن تكون بقرية وأن يكون من فيها لا يضعنون عنها. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، إذا كانت هناك منازل متناثرة متقاربة وبمجموعها تكون العدد المشروط عند بعض الفقهاء فإنها تلزمهم. إذا كانوا مستوطنين غير رحل. أما البدو الرحل الذين يتتبعون مساقط القطر ويرحلون من جهة إلى أخرى، هؤلاء اختل فيهم شرط الاستيطان فلا تجب عليهم. قال الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، وهذا الشرط يرى بعض الفقهاء أنه ليس بلازم، فتصح الجمعة من إمام ومأموم، يعني من الجماعة تصح من ثلاثة فأكثر. الرابع تقدم خطبتين، من شرط صحتهما 5 أشياء، يعني صحة الخطبتين: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما 6: أركان الخطبتين 6، حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، يعني تكون الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، لا يفصل الأولى عن الثانية ولا يفصل الخطبتين عن الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. قال وسنتهما الطهارة، ستر العورة، وإزالة النجاسة، والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا. هذه السنن. لكن هناك شيء يحصل معه إشكال، وهو كون الطهارة سنة للخطبة مع قوله وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، فكيف تكون عن الخطبة بدون طهارة والموالاة مشروطة؟ الموالاة بين الخطبة والصلاة مشروطة. قال وأركانهما 6، وذكر منها موالاتهما مع الصلاة، تكون الخطبتين، أن تكون الخطبتان متوالية مع الصلاة، فتكون الطهارة هنا من شرط صحتها. لكن نظر رحمه الله إلى أن الموعظة قد تحصل حتى من غير المتطهر، وأقول إذا كان في غير الصلاة فلا مانع، أما مع حضور الصلاة واستعداد الخطيب للصلاة فلا يقال يعني الطهارة سنة، بل إنها شرط للصلاة، وإن لم تشترط للخطبة فهي شرط للصلاة التي ستكون بعد الخطبة مباشرة، إلا أن كان يرى بأنه إذا انتهى من خطبته يذهب يتوضأ، فهنا إذا كان الفصل يسيرا فلا مانع. قال ورفع الصوت بهما حتى يتمكن الحاضر من سماع الفائدة، وأن يخطب قائما على مرتفع ليشاهده الجميع معتمدا على سيف أو عصا، هذا من السنن، فإن خطب بغير سيف أو عصا فلا ضير ولا إثم، وأن يجلس بينهما قليلا، الجلسة بين الخطبتين من سنن الخطبة، وإن أتى أو خطب جالس وإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. يعني إذا لم يجلس أبى أن يجلس بين الخطبتين أو خطب جالسا فصل بين الأولى والثانية بسكتة، وسن قصرهما، والثانية أقصر، وقصر خطب الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فيشرع يعني اختصار الخطبة حتى لا يمل السامعين، وحتى لا ينسي الحديث بعضه بعضا، بل يقتصر على موضوع واحد لتكون الفائدة أبلغ. وما دام أنه خطيبهم في كل أسبوع فائدة، ولا يأتي يعني في خطبة واحدة بحشر كثير من المسائل التي يصعب فهمها. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة. لا بأس أن يخطب من ورقة، وهذا أضبط، أضبط للخطبة بتحرير المسائل بالأدلة وترتيب الموضوع وعدم يعني الإخلال بشيء من الموضوع الذي طرقه للحديث فيه. قال: فصل: ويحرم الكلام والإمام يخطب. والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، يعني يسمع كلام الخطيب، فإذا سمع كلام الخطيب حرم عليه الكلام. أما إذا لم يكن يسمع لبعد الصفوف أو عدم وجود المكبر ولا يكون يعني يدري ماذا يقول، فمعنى كلام المؤلف أنه لا يحرم عليه الكلام، ولكن لو بقي صامتا امتثالا للأمر ما دام أن الخطيب لم يبدأ في الصلاة فيسكت حتى ينتهي ويبدأ في صلاته. قال: ويباح إذا سكت بينهما، يباح الكلام في السكت بين الخطبتين لحاجة، أو شرع في دعاء فيدعو المأموم، وتحرم الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. يعني إقامة الجمعة هذا قد يكون ممكن لأن الجمع فيها أيسر من العيد، الجمع أقل من جمع العيد، وقد تعجز المساجد عن استيعاب الأعداد، فإذا احتيج إلى ذلك لكثرة المصلين أو تباعد أطراف المدينة فلا مانع من إضافة جامع آخر أو جوامع حسب الحاجة. وأما العيد فصح، يعني في البلد الواحد يحرم أن يقام عيدان لإمكان الاجتماع، حيث أنه يكون في الصحراء، إلا أهل مكة والمدينة فأفضل البقاع فيها مساجدها، وأما بقية البلدان فإن العيد يصلى في الصحراء. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، يعني إذا كان الاجتماع في الصحراء فيه مشقة أو فيه خوف فلا مانع أن تصلى في المساجد، تصلى صلاة العيد في المسجد أو المساجد. قال: فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إذا تعددت صلاة العيد في بلد واحد بدون خوف ولا ضيق مكان ولا بعد مسافة ولا خوف فتنة فإنها تصح منها الأولى، وما بعد ذلك فإنها لا تصح. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا المسبوق يوم الجمعة الذي ضاق عليه الوقت فلم يمكنه المجيء إلا بعد أن دخل الإمام في الصلاة، فإن أدرك معه ركعة كاملة أضاف إليها أخرى ونوى بها جمعة، وإن جاء وقد رفع الإمام من الركعة من الركوع في الركعة الثانية نوى بها ظهرا. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. وأما قبل الجمعة فليس هناك يعني نافلة إلا تحية المسجد أو النفل المطلق لا علاقة له بالجمعة، سنة الجمعة بعدها. وأما قبلها فإنه إما يكون تحية المسجد أو يكون نفلا مطلقا، فله أن يصلي من وقت دخول المسجد حتى طلوع الخطيب، لا مانع أن يصلي أربعا أو ثمان أو غير ذلك، لا مانع أن يشتغل بالصلاة إذا خاف نعاسا أو غير ذلك. قال: وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما، يعني يقرأ في الشهر مرة أو في الثلاثة الأشهر أو الشهرين مرتين وهكذا. أما أن يصلي الجمعة كل يوم أربعة أيام أو أربعة أسابيع كل يوم يقرأ في الجمعة في الفجر بالسجدة ولا الإنسان، هذا يقول خلاف السنة، أو أنه يكره، تكره مداومته عليهما. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في صلاة الخوف. قال: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها، لكن إذا كان الصلاة في سفر، أقول إذا كان الجيش قد خرجوا عن ديارهم وسافروا مسافة قصر فإنهم يصلونها قصرا لا من أجل القتال، وإنما من أجل السفر. وكأنه يريد في قوله لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، أي إذا كان الجهاد في البلد. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون طاقتهم. إذا التحم الجيش مع العدو وصعب عليهم أن يأتوا بأركان الصلاة وشروطها، صلوا على حسب حالهم، كما قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مشاة على الأرجل أو ركبانا على النجب كالإبل والخيل، وفي وقتنا الحاضر على وسائل النقل التي تنقلهم كالدبابات والطائرات ونحو ذلك. إذا اشتد القتال وصعب الإتيان بأركان الصلاة وشروطها، صلى المؤمن حسب حاله إلى القبلة أو غيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني لا يشترط أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، لأنه لو كان يستطيع الاتجاه إلى القبلة لصلى بعض الصلاة إليها. قال: ولو أمكن، يعني لو أمكن الاستقبال عند الافتتاح فإنهم في حال خوف لم يتمكنوا معه إلى الإتيان بالشروط أو الأركان. قال: يومئون طاقتهم، أي يومئون بالركوع والسجود حسب الحال. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سوبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. هذه الحالات التي ذكرها رحمه الله يفعل الصلاة فيها كما فعلها في صلاة الخوف، يعني عند التحام الجيشين، كذلك في الهرب من عدو يسقط عنه استقبال القبلة والركوع والسجود على الأرض، ويومئ بذلك حسب استطاعته، سواء كان الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم ليس له حق، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة يعني إذا كان يريد إدراك زمن الوقوف بعرفة وهو ما قبل طلوع فجر يوم العيد، فإذا خشي فوات الوقت فله أن يصلي الصلاة حسب حاله. قال: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. إذا خاف الإنسان على نفسه في طريق ليس فيها أحد من البشر وخاف قطاع الطرق، فله أن يمضي في طريقه ويصلي حسب حاله مستقبلا أو غير مستقبل. قال: وعن نفس غيره، فليس شرطا أن يكون الخوف على النفس فقط، بل حتى على نفس الغير كالرفيق ونحوه. قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. يعني تخلف عن رفقته وخاف من عدو فصلى إلى غير القبلة وصلى ماشيا أو مهرولا، ثم علم فيما بعد أن الطريق آمن، لا يجب عليه إعادة الصلاة، فقد صلاها بالحال الذي يستطيع. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني من خاف في مكان وأمن في مكان آخر انتقل إليه وبنى على ما مضى مما أتى به وقت الخوف. ولمصل كر وفر لمصلحة، إذا اقتحم المصلي ثعبان أو امتدت إليه نار أو كان يقارع بعض المؤذيات فله أن يكر على مصدر الخوف أو يفر منه لمصلحة. قال: ولا تبطل الصلاة بطوله، يعني بطول الكر والفر إذا كان لمصلحة. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، كأن يكون عنده طفل يخاف عليه من النار أو من الماء أو من شيء آخر وعلى الطفل نجاسة فله حمله لأنه حمله لحاجة ولا يعيد. باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر. تجب على كل ذكر، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، مسلم فغير المسلم لا يخاطب بأركان الصلاة الإسلام حتى يسلم. مكلف لا مجنون ولا صغير، المكلف هو البالغ العاقل، تجب عليه الجمعة حر. أما العبد فلا تجب عليه الجمعة لأنه مشتغل بمهنة سيده قال لا عذر له من مرض أو غير ذلك يعيقه عن الحضور إلى الجمعة. وكذا على مسافر لا يباح له القصر، يعني إذا كان السفر قصيرا يسمى سفرا لكن أقل من مسافة القصر فإنها تجب عليه الجمعة. قال وعلى مقيم خارج البلد، يعني تجب الجمعة على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فأقل، يعني إذا كانت المسافة قريبة لكنه مقيم خارج البلد. ولا تجب على من يباح له القصر كالمسافر والمريض، ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته جمعة ولم يصلي الظهر. قال ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني لا يكملون العدد الذي يراه الفقهاء. بعض الفقهاء يشترطون العدد 40 مصليا فلا يحتسب بالمسافر ولا بالعبد ولا بالمبعض لأنهم ليسوا من أهل وجوبها فلا يكملون العدد عندما يشترطوا العدد. قال ولا تصح إمامتهم فيها، لا تصح إمامة المسافر والرقيق والمبعض في الجمعة لأن من شرط وجوبها الاستيطان والحرية والمسافر غير مستوطن والمملوك غير حر، فلما لم تجب عليه لم تصح إمامته فيه. هكذا يرى رحمه الله. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، شرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا وقت الجواز وتجب بالزوال وبعده أفضل من الإتيان بها قبل الزوال. الشرط الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، هذا هو الاستيطان، أن تكون بقرية وأن يكون من فيها لا يضعنون عنها. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، إذا كانت هناك منازل متناثرة متقاربة وبمجموعها تكون العدد المشروط عند بعض الفقهاء فإنها تلزمهم إذا كانوا مستوطنين غير رحل. أما البدو الرحل الذين يتتبعون مساقط القطر ويرحلون من جهة إلى أخرى هؤلاء اختل فيهم شرط الاستيطان فلا تجب عليهم. قال الثالث حضور 40 فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، وهذا الشرط يرى بعض الفقهاء أنه ليس بلازم فتصح الجمعة من إمام ومأموم، يعني من الجماعة، تصح من ثلاثة فأكثر. الرابع تقدم خطبتين، من شرط صحتهما 5 أشياء، يعني صحة الخطبتين: الوقت والنية، وقوعهما حضرا، وحضور 40، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما 6: أركان الخطبتين 6: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، يعني تكون الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، لا يفصل الأولى عن الثانية ولا يفصل الخطبتين عن الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. قال: وسنتهما الطهارة، ستر العورة، وإزالة النجاسة، والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا. هذه سنن. لكن هناك شيء يحصل معه إشكال، وهو كون الطهارة سنة للخطبة مع قوله وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، فكيف تكون عن الخطبة بدون طهارة والموالاة مشروطة؟ الموالاة بين الخطبة والصلاة مشروطة. قال: وأركانهما 6، وذكر منها موالاتهما مع الصلاة، تكون الخطبتين، أن تكون الخطبتان متوالية مع الصلاة، فتكون الطهارة هنا من شرط صحتها. لكن نظر رحمه الله إلى أن الموعظة قد تحصل حتى من غير المتطهر، وأقول إذا كان في غير الصلاة فلا مانع، أما مع حضور الصلاة واستعداد الخطيب للصلاة فلا يقال يعني الطهارة سنة، بل إنها شرط للصلاة، وإن لم تشترط للخطبة فهي شرط للصلاة التي ستكون بعد الخطبة مباشرة، إلا أن كان يرى بأنه إذا انتهى من خطبته يذهب يتوضأ، فهنا إذا كان الفصل يسيرا فلا مانع. قال: ورفع الصوت بهما حتى يتمكن الحاضر من سماع الفائدة، وأن يخطب قائما على مرتفع ليشاهده الجميع معتمدا على سيف أو عصا، هذا من السنن، فإن خطب بغير سيف أو عصا فلا ضير ولا إثم، وأن يجلس بينهما قليلا، الجلسة بين الخطبتين من سنن الخطبة، وإن أتى أو خطب جالس، وإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. يعني إذا لم يجلس، أبى أن يجلس بين الخطبتين، أو خطب جالسا فصل بين الأولى والثانية بسكته، وسن قصرهما، والثانية أقصر وقصر خطب الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فيشرع يعني اختصار الخطبة حتى لا يمل السامعين وحتى لا ينسي الحديث بعضه بعضا، بل يقتصر على موضوع واحد لتكون الفائدة أبلغ. وما دام أنه خطيبهم في كل أسبوع فائدة، ولا يأتي يعني في خطبة واحدة بحشر كثير من المسائل التي يصعب فهمها. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، لا بأس أن يخطب من ورقة، وهذا أضبط، أضبط للخطبة بتحرير المسائل بالأدلة وترتيب الموضوع وعدم يعني الإخلال بشيء من الموضوع الذي طرقه للحديث فيه. قال: فصل: ويحرم الكلام والإمام يخطب. والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، يعني يسمع كلام الخطيب، فإذا سمع كلام الخطيب حرم عليه الكلام. أما إذا لم يكن يسمع لبعد الصفوف أو عدم وجود المكبر ولا يكون يعني يدري ماذا يقول، فمعنى كلام المؤلف أنه لا يحرم عليه الكلام، ولكن لو بقي صامتا امتثالا للأمر ما دام أن الخطيب لم يبدأ في الصلاة فيسكت حتى ينتهي ويبدأ في صلاته. قال: ويباح إذا سكت بينهما، يباح الكلام في السكت بين الخطبتين لحاجة، أو شرع في دعاء فيدعو المأموم، وتحرم الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. يعني إقامة الجمعة هذا قد يكون ممكن لأن الجمع فيها أيسر من العيد، الجمع أقل من جمع العيد، وقد تعجز المساجد عن استيعاب الأعداد، فإذا احتيج إلى ذلك لكثرة المصلين أو تباعد أطراف المدينة فلا مانع من إضافة جامع آخر أو جوامع حسب الحاجة. وأما العيد فصح، يعني في البلد الواحد يحرم أن يقام عيدان لإمكان الاجتماع، حيث أنه يكون في الصحراء إلا أهل مكة والمدينة، فأفضل البقاع فيها مساجدها، وأما بقية البلدان فإن العيد يصلى في الصحراء. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. يعني إذا كان الاجتماع في الصحراء فيه مشقة أو فيه خوف فلا مانع أن تصلى في المساجد، تصلى صلاة العيد في المسجد أو المساجد. قال: فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إذا تعددت صلاة العيد في بلد واحد بدون خوف ولا ضيق مكان ولا بعد مسافة ولا خوف فتنة، فإنها تصح منها الأولى، وما بعد ذلك فإنها لا تصح. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. المسبوق يوم الجمعة الذي ضاق عليه الوقت فلم يمكنه المجيء إلا بعد أن دخل الإمام في الصلاة، فإن أدرك معه ركعة كاملة أضاف إليها أخرى ونوى بها جمعة، وإن جاء وقد رفع الإمام من الركعة من الركوع في الركعة الثانية نوى بها ظهرا. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. وأما قبل الجمعة فليس هناك يعني نافلة إلا تحية المسجد أو النفل المطلق، لا علاقة له بالجمعة، سنة الجمعة بعدها. وأما قبلها فإنه إما يكون تحية المسجد أو يكون نفلا مطلقا، فله أن يصلي من وقت دخول المسجد حتى طلوع الخطيب، لا مانع أن يصلي أربعا أو ثمان أو غير ذلك، لا مانع أن يشتغل بالصلاة إذا خاف نعاسا أو غير ذلك. قال: وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما. يعني يقرأ في الشهر مرة أو في الثلاثة الأشهر أو الشهرين مرتين وهكذا. أما أن يصلي الجمعة كل يوم أربعة أيام أو أربعة أسابيع كل يوم يقرأ في الجمعة في الفجر بالسجدة ولا الإنسان، فهذا يقول خلاف السنة، أو أنه يكره، تكره مداومته عليهما. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.